أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الوجه الثالث في المحقق العراقي قدس الله نفسه. الملاحظة الأولى تقدمت، قد يعني يقال أن الملاحظة الثانية أن الملاحظة الأولى على ما ذكر المحقق العراقي ليست واردة مثلا، باعتبار أن الكلام ليس عن جريان الوراء العقلية، في الملاحظة وعدم جريانها حتى نقول أنه نحن نرجع إلى العقل ونسأل العاقل أنه هل يرى جريان البراءة في المقام أو لا يرى جريان البراءة في المقام، وإنما الكلام عن جريان إطالة الطهارة، جريان إطالة الطهارة الشرعية في الملاقي، لا عن جريان إطالة البراءة العقلية. هل تجري إطالة البراءة إطالة الطهارة في الملاقي أو لا تجري؟ وهنا لا معنى لأن نرجع إلى العقل ونسأله، وإنما لا بد أن نرجع إلى دليل إطالة الطهارة. فإذا كان هناك إطلاق في دليل إطالة الطهارة يشمل محل الكلام، حينئذ يمكن التمسك بهذا الإطلاق لإثبات جريان إطالة الطهارة في محل الكلام. أقول هذا الإشكال يعني ليس وارد، لأن الكلام مع المحقق العراقي ليس في جريان إطالة الطهارة وعدم جريان إطالة الطهارة، لأن المحقق العراقي يرى أن جريان إطالة الطهارة في الملاقي هو في طول عدم التمييز وفي طول انحلال العلم الإجمالي الثاني، هو هكذا يرى، ينحل العلم الإجمالي الثاني، ليس لا ينجز يسقط عن التنجيز، حينئذ تجري إطالة الطهارة في ماذا؟ في الملاقي. الكلام معروف التنجيز وعدم التنجيز، أن العلم الإجمالي هل هو يكون منجز يستثبت له المنجزية أو لا تثبت له المنجزية، الكلام في هذا مع المحقق العراقي. هو يقول لأنه يسقط عن التنجيز، يسقط عن التنجيز، فهو يدعي أن العلم الإجمالي ليس منجز، فالكلام عن منجزية العلم الإجمالي الثاني وعدم منجزيته، ومن الواضح لأن الحاكم بالمنجزية هو العاقل، ولا معنى للرجوع إلى الدليل الشرعي لإثبات المنجزية أو نفي المنجزية، وإنما لا بد أن نرجع إلى العاقل، فالعاقل هو الذي يكون حاكم بالمنجزية. أما المحقق العراقي فإنه يدعي بأن العقل في المقام لا يحكم بالمنجزية، العقل لا يحكم بالمنجزية. في المقابل قلنا في الملاحظة الأولى أن العقل لا يدرك ارتفاع المنجزية عن العلم الإجمالي المنجز بمجرد ماذا؟ بمجرد وجود منجز في أحد طرفيه. العقل لا يدرك ارتفاع المنجزية، بل إن لم نقل أنه يدرك ماذا؟ اشتداد المنجزية وتأكد المنجزية، إن لم يدرك ذلك فلا أقل أنه لا يدرك ارتفاع المنجزية وسقوط المنجزية. سقوط المنجزية عن ماذا؟ عن علم إجمالي منجز تسقط عنه المنجزية بمجرد أن يثبت وجود منجز في أحد ماذا؟ في أحد أطرافه. العقل هو الحاكم، والعقل لا يدرك زوال المنجزية وارتفاع هنا الجزيرة. إذن كلام مع المحقق العراقي عن التنجيز وعدم التنجيز، لا عن جريان إطالة الطهارة وعدم جريانها، حتى نقول بأنه لا معنى للرجوع إلى العقل، وإنما الكلام في مرحلة أكبر من جريان إطالة الطهارة في الملاقي. والمرحلة الأسبق هي مسألة انحلال العلم الإجمالي وعدم انحلاله، سقوط عن التأثير والتنجيز أو عدم سقوطه. وهنا لا بد أن نرجع إلى العقل لنعرف لأنه هل يدرك سقوط التنجيز لهذا السبب أو لا يدرك ذلك. الملاحظة الثانية على ما ذكره هو أن يقال بأن هذا الوجه الذي ذكره المحقق العراقي يرتكز على دعوى أن الطرف الآخر تنجز بالعلم الإجمالي الأول في مرتبة سابقة فلا يقبل التنجيز مرة أخرى بالعلم الإجمالي الثاني في المرتبة اللاحقة، لأن المتنجز لا يتنجز. هاي خلاصة الدعوة، هذا أن الطرف الآخر تنجز في مرتبة سابقة بالعلم الإجمالي الأول، يعني في مرتبة سابقة تنجز فلا يقبل التنجيز مرة أخرى في المرتبة اللاحقة. فإذا كان لا يقبل التنجيز في المرتبة اللاحقة، العلم الإجمالي يسقط عن الشنو؟ عن التنجيز، لأنه ليس علما لأنه يشترط في العلم الإجمالي في منتجية العلم الإجمالي أن يكون منجزا على كل شنو؟ على كل تقدير، والعلم في المقام ليس منجزا على كل تقدير. هذه دعوة المحقق العراقي. هذه الدعوة كما هو واضح تتوقف على اشتراك قولية بين التنجيزين، يعني بين تنجيز العلم الإجمالي الأول للطرف الآخر وبين تنجيز العلم الإجمالي الثاني للطرف الآخر لاعتباره طرفا في كلا العلمين. دعوة المحقق العراقي تفترض وجود قولية بين التنجيزين، وإلا إذا لم يكن هناك قولية بين التنجيزين لا يصح له أن يقول بأن الطرف الآخر تنجز في مرتبة سابقة فلا يقبل التنجيز في المرتبة اللاحقة. لا معنى لهذا إلا إذا افترض وجود قولية بين التنجيزين، أن يكون تنجيز العلم الأول للطرف الآخر متقدم رتبة على تنجيز العلم الإجمالي الثاني للطرف الآخر. إذا قلنا بتنجيز، إذا هناك قولية بين التنجيزين يفترضها المحقق العراقي في المقام. فإذا أثبتنا عدم القولية بين التنجيزين وأن تنجيز العلم الإجمالي الأول للطرف الآخر هو في عارض تنجيز العلم الإجمالي الثاني للطرف الآخر، ينهار هذا البرهان الذي ذكره المحقق العراقي، لأنه يعتمد على افتراض قولية بين التنجيزين حتى يصح له أن يقول بأن الطرف المشترك أن الطرف الآخر تلقى التنجيز في مرتبة شنو؟ سابقة، فلا يقبل التنجيز في مرتبة لاحقة. هذا الكلام لا يصح إلا إذا فرض تقدم التنجيز للعلم الإجمالي الأول على التنجيز للعلم الإجمالي الثاني، فيقال مع تقدم التنجيز في المرتبة السابقة لا معنى لتنجيز العلم الإجمالي الثاني للطرف الآخر. فإذا ثبت عدم وجود قولية بين التنجيزين حينئذ لا يكون كلامان. ووجه عدم وجود قولية بين التنجيزين هو ما تقدم الإشارة إليه سابقا لذكر السيد الخوي قدس الله نفسه وهو أن معنى قاعدة في عالم الرتب في باب المراتب تقول بأن المتأخر عن أحد المتساويين في الرتبة لا بد أن يكون متأخر عن معنى عن الآخر. معنى قاعدة في غير هذا العالم ممكن في لحاظ الزمان ممكن المتأخر عن أحد المتساويين في الزمان لا بد أن يكون متأخر عن الآخر. لا بد أن يكون متأخر عن الآخر. لكن بلحاظ الرتب ما موجود أي قاعدة أنه إذا كان هناك شيئان متساويان في الرتبة وكان هناك شيء آخر هو متأخر رتبة عن أحدهما، هل يجب أن يكون متأخر عن الآخر رتبة؟ لا دليل على ذلك. ليس متأخر عن الآخر رتبة. هذه الفكرة، هذه القاعدة المسلمة تطبق في محل الكلام، فيقال بأن العلم الإجمالي الثاني لا إشكال في أنه هو في طول العلم الإجمالي الأول. النجمة الثانية وهذا العلم الإجمالي الثاني هو في عرض تنجيز العلم الإجمالي الأول، في عرضه وفي طول العلم الإجمالي الأول، لكن في عرض تنجيز العلم الإجمالي الأول باعتبار أن العلم الإجمالي الأول هو بمثابة العلة لمعلولين، أحدهما العلم الإجمالي الثاني، يعني هو نشأ من العلم الإجمالي الأول، والآخر هو تنجيز العلم الإجمالي الأول، يعني التنجيز أثر للعلم الإجمالي الأول، معلول للعلم الإجمالي الأول، إذن تنجيز العلم الإجمالي الأول ونفس العلم الإجمالي الثاني هما معلولان لعلة شنو واحدة وهي العلم الإجمالي الأول، معلولان للعلم الإجمالي الأول. العلم الإجمالي الأول له أثران، له معلولان، العلم الإجمالي الثاني هذا واحد والتنجيز أثر للعلم الإجمالي الأول. فتنجيز العلم الإجمالي الأول والعلم الإجمالي الثاني هما في عرض واحد، ليس بينهما طولية، ليس بينهما تقدم وتأخر في الرتبة، في عرض واحد. تنجيز العلم الإجمالي الثاني هو في طول من؟ في طول العلم الإجمالي الثاني، يعني معلوم للعلم الإجمالي الثاني كأي علم إجمالي، كأي علم تنجيزه معلول له. تنجيز العلم الإجمالي الثاني هو معلول للعلم الإجمالي الثاني، للعلم الإجمالي الثاني، لكنه ليس في طول تنجيز العلم الإجمالي الأول. وإن كان تنجيز العلم الإجمالي الأول في عرض العلم الإجمالي الثاني، وتنجيز العلم الإجمالي الثاني متأخر رتبة عن العلم الإجمالي الثاني، لكنه ليس متأخرا وليس في طول تنجيز العلم الإجمالي الأول للقاعدة التي أشرنا إليها، لأن تنجيز العلم الإجمالي الثاني الذي هو في طول العلم الإجمالي الثاني هذا لا يجب أن يكون في طول أيضا شنو ما هو في عرضه في الرتبة المتساويان رتبتان. ما هو ما في محل الكلام؟ العلم الإجمالي الثاني وتنجيز العلم الإجمالي الأول، هذان متساويان في الرتبة لأن كل منهما معلول العلم الإجمالي الأول. المتأخر عن أحدهما ليس متأخرا عن الآخر. تنجيز العلم الإجمالي الثاني متأخر عن العلم الإجمالي الثاني، لكنه ليس متأخرا عن تنجيز العلم الإجمالي الأول. وهذا هو المفروض، أن تنجيز العلم الإجمالي الثاني ليس متأخرا عن تنجيز العلم الإجمالي الأول في الرتبة، ليس متأخرا في الرتبة، بل هما في غسلة واحدة، وإذا كان في غسلة واحدة حينئذ يكون من قديم ما إذا اجتمع سببان تامان مستقلان على مسبب شنو واحد. القاعدة المسلمة في مثله تقتضي أن يتحول كل منهما إلى جزء سبب في مقام التأثير. تنجيز العلم الإجمالي الأول وتنجيز العلم الإجمالي الثاني في رتبة واحدة، فيكون كل منهما مؤثرا. لا وجه لاستقلال أحدهما بالتأثير دون الآخر، لا وجه لذلك. التفجيع بلا مرجع، استقلال أحدهما بالتأثير دون أن التأثير يكون للتنجيز الأول، لا وجه لذلك. لأن الإجمال الأول هو الذي يكون مؤثر في ماذا؟ في التنجيز. لا وجه لذلك. لماذا؟ لأن هذين التنجيزين هما في عرض واحد وفي مسألة واحدة، فيكون التأثير لكل منهما ويتحول كل منهما إلى جزء السبب. وهذا معناه أن الإجمال الثاني مؤثر أيضا في ماذا؟ في التنجيز. فلا يتم ما ذكره المحقق العراقي، بل استنادا الى هذه الفكره، استنادا الى فكره ان المتاخر عن احد المتساويين ليس متاخرا في الرتبه، المتاخر عن احد المتساويين في الرتبه ليس متاخرا عن الاخر رتبتان، استنادا الى هذه الفكره يمكن ان نقول اكثر من هذا، أنه ليس هناك قولية بين العلمين أيضا، يعني بين العلم الإجمالي الأول وبين العلم الإجمالي الثاني ليس بينهما قولية، ليس أحدهما متأخر عن الآخر رتبتين، باعتبار بهذا الشرط، باعتبار أن المنجز يعني العلمان المنجزان ليس بينهما قولية، العلمان المنجزان ليس بينهما قولية، وذلك باعتبار أن المنجز في الحقيقة ليس هو العلم بالنجاسة، العلم الإجمالي بالنجاسة ليس هو المنجز، وإنما المنجز هو العلم بالتكليف الذي ينشأ من العلم بالنجاسة، المنجز هو العلم بالتكليف الذي ينشأ من العلم بالنجاسة، العلم الإجمالي بالنجاسة يوجب العلم الإجمالي بالتكليف، والمنجز هو الثاني، العلم الإجمالي بماذا؟ بالتكليف. بناء على هذا أن المنجز في الحقيقة هو العلم الإجمالي بالتكليف، العلم الإجمالي بالتكليف، إذا استعنا بالفكرة السابقة حينئذ يمكن أن يقال أن العلمين المنجزان وهو العلم الإجمالي بالتكليف الناشئ من العلم الإجمالي بالنجاسة الأول، والعلم الإجمالي بالتكليف الناشئ من العلم الثاني، هذان العلمان ليس بينهما قولية بل هما في عرض واحد بنفس الفكرة السابقة، وذلك لأن يقال بأن العلم الإجمالي الثاني بالنجاسة، الثاني بالنجاسة هو يكون في عرض العلم الإجمالي بالتكليف الناشئ من العلم الإجمالي الأول بنفس البيان السابق اللي اخترناه قبل قليل، لأن كل منهما معلول من العلم الإجمالي الأول بالنجاسة، العلم الإجمالي بالنجاسة الأول إلا لأمرين، إلا للعلم بالنجاسة الثاني وعلا للعلم بالتكليف، لأنه العلم بالنجاسة في العلم الإجمالي الأول يولد العلم بماذا؟ العلم الإجمالي بالتكليف، فإذا نتعلم العلم الإجمالي بالتكليف ناشئ من العلم الإجمالي الأول بالنجاسة، وأقعدنا علم ثاني بالنجاسة إجمالي ثاني بالنجاسة ينشأ من العلم الإجمالي بالنجاسة الأول، العلم الإجمالي الأول أن لأمرين، فيكون حينئذ كل من العالم التكليفي اللي هو المنجز، اللي هو المنجز العالم التكليف الناشئ من العلم بالنجاة الأول، من العلم الأول خلينا هذا ينشأ من العلم بالنجاة الأول، والعلم بالنجاة الثاني إجمالا المردد بين الملاقي والطرف الآخر هذا أيضا ينشأ من العلم الإجمالي الأول بالنجاة. فإذا هما في عرض واحد، إذا هما في عرض واحد العلم بالتكليف الناشئ من العلم بالنجاة الثاني، يعني العلم بالنجاة إنما هو الذي يكون منجز، الذي يكون منجز ما يتولد منه وهو العلم بماذا؟ العلم بالتكليف إجمالاً. هذا العلم بالتكليف الإجمالي الناشئ من العلم بالنجاة الثاني هذا متأثر عن العلم بالنجاة الثاني صحيح، لكنه ليس متأثرا عن ماذا؟ عما هو في عرضه وفي رتبته، اللي هو شنو؟ العلم بالتكليف الناشئ من العلم بالنجاة الأول. لقد بنفس القاعدة السابقة أن المتأثر عن أحد المتساويين رتبة ليس متأثر عن الآخر ماذا؟ رتبة. فيكون العلم الإجمالي بالتكليف الناشئ من العلم الأول والعلم الإجمالي الثاني بالتكليف الناشئ من العلم الثاني في عرض واحد وفي رتبة واحدة، وليس بينهما تقدم وتأخر في رتبة واحدة. وهما المنجزان، هما المنجزان، ليس العلم بالنجاة إذا جربناه عن العلم بالتكليف والمنجز، وإنما هو يكون منجز باعتبار يولد علم بماذا؟ بالتكليف، سواء كان تفصيليا أو كان إجماليا. المنجز هو العلم بالتكليف، وعندنا عندنا علمان منجزان، أحدهما العلم بالتكليف الناشئ من العلم الأول، والثاني العلم بالتكليف الناشئ من العلم الثاني. هذان ليس بينهما قويين، هما في عرض واحد، فيؤثران معا ولا داعي لاختصاص التأثير والتنجيز لأحدهما دون الآخر، لأن هذا ترجيح بلا مرجح، وبالتالي لا تكون هناك طولية لا بين التنجيزين ولا بين ماذا؟ ولا بين العلمين المنجزين. نعم قد تكون هناك طولية بين العلم الإجمالي بالنجاة الأول والعلم الإجمالي بالنجاة الثاني، لكن العلم المنجز ليس هناك بينهما طولية بناء على هذه الفكرة المتقدمة. على كل حال ننتقل إلى الوجه الرابع والأخير في المقام لإثبات وجود ما يمنع من تنجيز العلم الإجمالي الثاني لوجوب الاجتناب عن الملاقي. هذا الوجه الرابع هو للسيد الخوئي قدس الله نفسه الزكيه. السيد الخوئي كما في مصباح الأصول يقول أن العلم الإجمالي بالنجاة الملاقي أو الطرف الآخر اللي هو العلم الإجمالي الثاني، وإن كان حاصلا بعد العلم بالملاقاة، حاصل بعد العلم بالملاقاة يعني بالنتيجة هو متأثر عن منحن العلم الإجمالي الأول، أو علم إجمالي أول بين الطرفين حصلت ملاقاة فحصل العلم الإجمالي شنو؟ الثاني. يقول إلا أنه يعني العلم الإجمالي الثاني لا يمنع من جريان الأصل في الملاقي، ما يمنع من جريان إصالة الطهارة في الملاقي، لأن الأصل الجاري في الطرف الآخر. شنو هو الطرف الآخر؟ الطرف الآخر اللي هو طرف العلم الإجمالي الثاني، هو طرف مشترك بين العلمين، لأن الأصل الجاري في الطرف الآخر قد سقط في المعارضة مع الأصل الجاري في الملاقاة قبل حدوث العلم الإجمالي الثاني، قبل أن يحدث العلم الإجمالي، قبل الملاقاة العلم الإجمالي الأصل في الطرف الآخر عارضه ماذا؟ الأصل في الملاقاة، كريح المجمال له طرفان، الأصول فيه تتعارض وتتكاثر. إذا قبل الملاقاة، قبل حدوث العلم المجمال الثاني، العاصل في الطرف الآخر سقط. لماذا سقط؟ لأنه عارضه العاصل في ماذا؟ في الملاقاة، فسقط هذا العاصل. فإذا سقط هذا العاصل بالمعارضة، حينئذ العلم الإجمال الثاني لا يكون علما بالتكليف الفعلي على كل تقدير. ليس علما بالتكليف الفعلي على كل، إذ يحتمل أن يكون النجس هو الطرف الآخر المفروض تنجز التكليف بالنسبة إلى بالعلم الإجمالي شنو السابق، أن العقل فيه فقط فتنجز فيه التكليف. قال علم الإجمالي ليس علم بالتكليف على كل تقدير، وإنما هو علم بالتكليف، هو التكليف يكون ثابت على أحد التقديرات، أما على التقدير الآخر ولا يكون هناك تكليف، لأن التكليف قد تنجز قبل ذلك في زمان سابق. في زمان سابق التكليف تنجز لأن الأصل فيه سقط للمعارضة مع الأصل في الملاقاة، فتنجز فيه التكليف. وبعدين حصلت الملاقاة، حصل علم إجمالي بنجازة إما الملاقي أو الطرف الآخر، هذا صحيح، لكن هذا العلم الإجمالي يسقط عن التنجيز. لماذا؟ لأن الأصل يجري في الملاقي بلا معارض. ليش بلا معارض؟ لأن الأصل في الطرف الآخر سقط في زمان سابق وقبل حصول الملاقاة. يقول ومع ذلك لا يرفع حينئذ إلا احتمال التكليف في الملاقي، احتمال التكليف لم يجري فيه الأصل المؤمن وهو صالح الطهارة، وحينئذ لا توجد مشكلة. هذا تقريبا نفس كلامه في المصباح. واضح أن هذا الوجه واضح جدا أنه مبني على مسلك الاقتضاء اللي هو يوم الانبياء، أيضا على مسلك الاقتضاء، لأنه كما قلنا مرارا على مسلك العلية، فصالة الطهارة لا تدري في الملاقاة حتى إذا لم يكن لها شنو معارض، لأن نفس العلم الإجمالي يمنع من جريان في أحد الطرفين بقطع النظر عن المعارض. هذا الوجه في هاي النقطة يكون بالضبط يعني يشترك مع الوجه الأول اللي نقلناه عن الشيخ الأنصاري، كل منهما مبني على مسلك ماذا؟ مسلك الاقتضاء، كل منهما مبني على مسلك الاقتضاء. يشترك أيضا مع الوجه الأول في قضية أخرى، وهو أن كل منهما يركز على مسألة أن الملاقي، أن الأصل في الملاقي ليس له معارض، يركز على هذه النقطة، أن الأصل في الملاقي ليس له شنو؟ معارض، يركز على هذه النقطة، لا يركز على مسألة انحلال العلم الإجمالي وسقوط العلم الإجمالي عن التنجيز، وإنما يفترض، نقول هكذا، يفترض بقاء العلم الإجمالي على اقتضائه التنجيز، لأنه مسلك الاقتضاء، يبقى العلم الإجمالي على اقتضائه للتنجيز، يبقى مقتضي، يبقى مقتضيا للتنجيز، لكن طبعا المقتضي للتنجيز كما قلنا سابقا إذا احتف بالمانع لا يأثر شيئا، والمانع هو شنو؟ جريان العاصل في احد الطرفين بلا معارض، هذا المانع يمنع من فعليه التنجيز. فهو ما يهم ان العلم الاجمالي سقط عن اقتضاء التنجيز او لا، لا يقول انا ضاق العلم الاجمالي على اقتضاء التنجيز، لكنه من النتيجه ولا يكون منجز فعلا. لماذا؟ لوجود المانع وهو جريان العاصل في الملاقي بلا معارض، ويركز على مسألة جريان الأصل في الملاقي من دون شنو؟ معارض، لأن المعارض سقط قبل ذلك، قبل ذلك سقط المعارض اللي هو صفات الطهارة، فالأصل يجري في هذا الطرف بلا معارض. ركز على الوجه الأول أيضا كان يركز على المفضل. ما يركز على مسألة شنو؟ سقوط العلم الإجمالي عن التنجيز. يعني سقوط عن الاقتضاء على القول بالاقتضاء، أو عن العلمية على القول بماذا بالعلمية كما قال المحقق العراقي في الوجه الثاني. يعني يسقط عن هذا بهذا الشكل هذا. نعم ما يهم هذا، من ليس يعني منظوره هذا، وإنما تمام منظوره هو جعل الملاقي بمنجم عن شنو الأصل في الملاقي بمنجم عن المعارض، اللي هو ليس له معارض. هذا أيضا يشترك مع ذات في هذا الشيء. نعم هذا الوجه الرابع اللي ذكر السيد الخوي يختلف عن الوجه الأول في نقطة أخرى وهي نقطة مهمة. السيد الخوي قدس الله نفسه افترض في كلامه من التقدم والتأخر في الزمان، بينما الشيخ الأنصاري في كلامه افترض أن التقدم والتأخر في الرتبة، أن العلمين الإجماليين التقدم والتأخر فيما عند الشيخ الأنصاري فرضه في كلامه، فرضه في ماذا؟ أن التأخر رتبي، افترض التأخر رتبي، وعلى أساسه قال بماذا؟ بأنه يجري الأصل في الملاقي بلا معارض، لماذا؟ لأن الأصل المعارض له سقط في رتبة شنو سابقة، سقط في رتبة سابقة. بينما السيد الخوي يقول لا، أن التقدم والتأخر فرضه في الزمان فيجري الأصل في الملاقي بلا معارض، لأن معارضه سقط في ماذا؟ في زمان سابق، في زمان سابق سقط معارضه، سيجري الأصل بلا شنو؟ بلا معارض. يختلفان في هذه الجهة. فالشيخ الأنصاري فرض التقدم والتأخر الرسلي، سيد الخوي فرض التقدم والتأخر ماذا؟ الزماني، وذكر ما ذكره ورتب عليه الأثر وهو أن الأصل يجري في الملاقي بلا معارض، لأن الأصل سقط في زمان سابق. وإذا الفكرة نفس الفكرة، يعني الوجه الأول والوجه الثاني الفكرة نفس الفكرة، فغاية الأمر أن الشيخ الأنصاري يصر على رأيه حتى مع افتراض التعاصر الزماني بين العلمين، ما عنده مشكلة قد يتعاصر عليه، وإذا المطلب مالته يصح في جميع الفروق سواء العلمان تعاصرا زمانا أو لم يتعاصرا زمانا، المهم هو ماذا؟ التقدم والتأخر الرسلي، أن يكون العلم الإجمالي الثاني متأخر رتبة عن العلم الإجمالي الأول. السيد الخوي هذا ما فرض، وإنما فرض ماذا؟ التقدم والتأخر الزماني، التقدم والتأخر الزماني، وكأنه يرى وجود مشكلة في ماذا؟ في التقدم والتأخر الرتبي بين ماذا؟ بين العلمين. ولعله بما تقدم الإشارة إليه في مناقشة الشيخ الأنصاري، أنا ما تقدم أنه لا توجد طولية لا بين العلم الإجمالي الثاني والعلم الإجمالي الأول، ولا بين ماذا على ما تقدم، ولا بين ماذا، ولا بين الأصل الجاري في الملاقي وبين الأصل الجاري في ماذا في الطرف الآخر، فما تقول إلينا. وتقدم الإشارة إلى هذا، والسيد الخوي نص على ذلك، نص على أنه لا توجد طولية بين الأصل الجاري في الملاقي وبين الأصل الجاري في الطرف الآخر، ما طولية. صحيح أن الأصل الجاري في الملاقي متأخر عن الأصل الجاري في الملاقى، والأصل الجاري في الملاقى هو في مرتبة الأصل الجاري في الطرف الآخر، لكن القاعدة اللي هو ذكرها واستفدنا منها تقول أن المتأخر عن أحد المتساويين رتبتين ليس متأخر عن الآخر، ولذا هو أنكر الطولية بين الأصلين في الملاقي وفي الطرف الآخر، فإذا بينهما ما تقولي بينهما فهو يتعارضان يتصاحبان. إذا أضغطنا نحن التقدم والتأخر الرشدي ولذا هو لعله أضاف ماذا أضاف يعني افترض التقدم والتأخر شنو الزماني وهو يرى بأنه إذا في زمان سابق تعارض هذا العصر في هذا الطرف مع العصر في الملاقة وسقط بعد مرة أخرى لا يعود فيسلم العصر في الملاقة عن المعارض. شكرا لكم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.